الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي ومع كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من بيان الحديث الصحيح والحسن، تكلم عن مسألة مهمة، ألا وهي مسألة زيادة الثقة في الحديث، فقال رحمه الله تعالى: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه. وزيادة راويهما أي راوي الحديث الصحيح والحديث الحسن. تقدم معنا أن الحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل من غير شذوذ ولا علة، والحديث الحسن هو ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل من غير شذوذ ولا علة. الآن، من اتصف بهذه الصفات وهو الحديث الذي يرويه الثقة والحديث الذي يرويه الصدوق، إذا زاد في الحديث لفظة، سواء زادها وتابعه غيره، أو زادها ولم يتابعه غيره، أو زادها وخالفه غيره، فهذا هو محل الكلام في هذه المسألة الحديثية. يقول رحمه الله تعالى: وزيادة راويهما مقبولة. الأصل أن الزيادة إذا كانت من ثقة يقول فهي مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه. معنى هذا أن الزيادة في الحديث سواء كانت في الإسناد أو في المتن، إما أن يتفرد بها الراوي، يروي لفظة لم يروها، أو يروي حديثا ولفظة لم يروها أحد قبله، وإما أن يزيد زيادة يتابعها فيها على هذه الزيادة غيره. وهنا لا إشكال، يعني يروي حديثا فيه زيادة ويشاركه غيره فيروي هذه الزيادة، وهنا لا إشكال. الأمر الثالث أن يزيد على غيره زيادة، يعني يجي مجموعة من الرواة يروون حديثا، ثم يأتي راو فيزيد لفظة لم يزدها أحد غيره، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. زاد علي بن مسهر: فليرقه وليغسله 7 مرات. لفظة فليرقه لم يزدها إلا علي بن مسهر كما قال النسائي وغيره، فهذه زيادة ولفظة زائدة لم يزدها رواة الحديث الآخرون. فقالوا: هذه الزيادة إما أن تكون منافية للحديث أو لمعنى الحديث الذي قبله، كما في رواية زاد فيها بعض الرواة أو غير فيها بعض الرواة لفظة أخطأ فيها، فقال: يوم عرفة وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام هي أيام أكل وشرب. والرواية الصحيحة المعروفة والمحفوظة عند العلماء يوم النحر وليست يوم عرفة، يوم عرفة يجوز صيامه، فأخطأ فيها هذا الراوي لأنه خالف الرواة. انظروا علم الحديث من أدق العلوم، لا يمكن حتى للفظة واحدة أن تمر إذا أخطأ فيها الراوي. الخطأ معرض له البشر حتى لو كانوا حفاظا وكانوا من الثقات، إذا أخطأ فإن الله عز وجل قد قيض لهم علم الحديث الذي يكتشفون فيه وبسببه أدق الألفاظ التي يخطئون فيها. فلما قال هذا الراوي يوم عرفة، بيّن العلماء منهم الحافظ بن عبد البر وغيره، بيّنوا أنه قد أخطأ في هذه اللفظة، وإنما هو يوم النحر الذي لا يجوز صيامه، أما يوم عرفة فإنه قد ثبت صيامه لغير الحاج أو للحاج الذي لم يجد الهدي. إذن الزيادة على نوعين: إما أن تكون زيادة إضافية ليس فيها منافاة للمعنى الموجود، وإما أن تكون الزيادة منافية للمعنى الذي مر معنا. هذه الزيادة فيها نوع منافاة، يوم عرفة يختلف عن يوم النحر، فهي مخالفة. وإما أن تكون الزيادة ليس فيها مخالفة، تكون زيادة لفظة ليس فيها ما يخالف ما سبق. فقالوا إذا كانت الزيادة ليس فيها مخالفة فالأصل قبولها، لأنه لا يوجد فيها منافاة، والراوي الثقة إذا روى حديثا منفردا لم يروه غيره قبلت منه روايته إذا كان ثقة حافظة. فكذلك إذا روى هذه الزيادة فإنها تقبل منه، كما أنه يقبل منه أصل الحديث لو رواه وحده، هذا ما ذكره الحافظ في الشرح في نزهة النظر. قال بعضهم إن مجرد الزيادة ولو لم تكن منافاة فهي مخالفة، بمعنى أنه لو روى الراوي حديثا وحضره 10 من الطلاب فكلهم رووه على وجه وواحد منهم زاد وجها، في هذه الحالة ولم يكن المعنى مخالفا، زيادة أم ليست بزيادة؟ تعتبر زيادة. الزيادة هذه مخالفة للجميع أم ليست بمخالفة؟ مخالفة، وإن كان المعنى واحد، ولكن 9 من الرواة يسمعون من نفس الشيخ في مجلس واحد كلهم لا يحفظ هذه الزيادة ويحفظها واحد منهم. يعني مثلا الآن في غير الحديث، لو أقيمت صلاة الجمعة والمسجد ممتلئ، فلما خرج الناس انتهت الصلاة والأمر يعني أمر طبيعي، فقال أحدهم هل رأيتم الخطيب حينما أغمي عليه وسقط من المنبر؟ واحد، والجميع قد صلى معه لم يروا أن الخطيب أتم خطبته وانتهى صلاته بسلام. إذا جاء واحد وقال رأيناه قد سقط عن المنبر، هل تقبل منه هذه الزيادة؟ لا تقبل منه هذه الزيادة. لماذا؟ لأنها خالفت الأوثق والأكثر عددا، الجميع لم يروا، فقط إما أنه وهم أو نام ورأى في منامه ظنا منه، أو أنه قد صلى في مسجد آخر أصلا. أما أن يكون في نفس المجلس وفي نفس المكان ثم يخالف الجميع فهذه مخالفة، حتى لو قال أمرا لا يعد مخالفة. يعني مثلا لو أن الكهرباء كانت مشتعلة والتكييف مشتعلا والناس يترعدون من البرد، وخرج أحدهم وقال قد أصبت بحرارة شديدة في المسجد، إما أن يكون مريضا أو يكون واهما، لا يقبل منه هذه المخالفة. فهي وإن كانت تدور في المعنى أو فيها زيادة فهي من هذا بهذا الاعتبار تعتبر مخالفة. فلذلك قال العلماء، وتأملوا المسألة، زيادة الثقة ترى من المسائل التي هي بوابة علم العلل. علم العلل الذي هو أعقد علوم الحديث ولا يقوم له إلا الجهابذة من الأئمة، بوابته زيادة الثقات، وأصله ومداره على زيادة الثقات، لأن الثقة الأصل في روايته القبول. راو ثقة حافظ عدل، ما الذي يمنع أن نقبل روايته؟ لكن لأن الله عز وجل قد حفظ دينه، ولأن البشر قد يخطئون، قد يقع من الإنسان نسيان، قد يقع منه غفلة، ولأن البشر قد يخطئون قيض الله عز وجل لعلم الحديث من يحفظه ويضبط قواعده حتى يكتشف الأخطاء التي تزيد وإن كنت تنظر إليها بأنها صحيحة. تذكرون معنا تعريف العلة؟ هو سبب خفي قادح. يقول ابن الصلاح مع أن ظاهره السلام منه، ترى أن في ظاهر هذا الحديث أنه سالم من العلة، لكن العلة تكتشف بعد ذلك. إذن الزيادة على نوعين، إما أن تكون غير منافية ما تنافي، وهذا يقول الشيخ هذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. ولكن هذه المسألة أيضا اعترض عليها بأنه مجرد الزيادة تعتبر مخالفة. لذلك كما سيأتي في الترجيح أن علماء الحديث لا يعطون مسألة زيادة الثقة حكما واحدا، بل هذا يختلف باختلاف الأحوال، باختلاف الشيخ، باختلاف السامع تلميذه الذي زاد الكلمة، باختلاف المجلس، هل هو مجلس واحد أم مجالس متعددة، هل هو ملازم لشيخه له اختصاص به، يعني بعضهم يكون ملازما لشيخه وله اختصاص به كأن يكون قريبا له، مثل رواية غندر عن شعبة غندر محمد بن جعفر من أخص الناس في شعبة، فلو زاد زيادة لم يزدها غيره تقبل منه. لماذا؟ لأنه مختص بشيخه وملازم له وهو من أقاربه، فجلس معه أكثر مما يجلس مع غيره، فيكون النسيان من غيره لا منه هو لكثرة ملازمته له. وهكذا في كثير من الرواة، من كثرة ملازمته لشيخه أو لاختصاصه به أو أنه كاتب له هو الذي يكتب روايته، فإنه إذا زاد شيئا لم يزده غيره له حكم يختلف عمن يحضر مع من يحضر من الطلاب. فلذلك علماء الحديث كما سيأتي الآن كتقرير الحافظ بن حجر لا يعطون زيادة الثقة حكما واحدا، بل إذا جاءت الزيادة ينظرون إلى كل حديث بنظر مستقل. إذن فهناك زيادة غير منافية وهناك زيادة فيها نوع منافاة. بعض العلماء والمشايخ المعاصرين يقول لا تقل زيادة منافية لأنها لا توجد زيادة منافية، يعني بعد البحث والتقصي والاستقراء لا توجد، يعني لا توجد رواية رواها مجموعة من الرواة عن شيخ وجاء آخر وأتى بأمر مناف لما رووا، يعني هذا من حيث التطبيق الواقعي غير موجود إلا إذا كان في الإسناد. في الإسناد ممكن هذا يرويه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وذاك يرويه موقوفا، أو هذا يرويه مرسلا وهذا يضيف صحابيا، هذا ممكن يخطئ فيه من حيث الإسناد. أما المعنى فمن الصعب جدا أن تكون منافاة، بل بعضهم حكم بعدم وجودها بعد استقراء وسؤال وبحث. فلذلك قال يعبر عنها بنوع منافاة. تعرفون حديث أبي هريرة اللي مر معنا، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، في بعض الروايات أولاهن بالتراب فليغسله 7 مرات أولاهن في التراب، وفي بعض الروايات أولاهن أو أخراهن، وفي بعض الروايات وعفروه 8 في التراب، وفي رواية إحداهن في التراب. فانظر عدة الروايات، لكن لو أنها رويت بإسناد واحد عن شيخ واحد لحكم لها في هذا الباب، إلا أنها رويت من عدة طرق يمكن الترجيح بينهم، يعني يكون اختلاف في الرواة. فلذلك مثل هذه فيها نوع مخالفة، فما الذي يحمل عليه ويرجحه هذا شأن علماء الفقه. إذن الأصوليون غير المحدثين، وهذا أكثر ما أوقع المتأخرين من علماء الحديث ببعض الإشكالات، أنهم اعتمدوا في كثير من تقريراتهم على بعض كلام الأصوليين، يحسن الظن بعالم من علماء الأصول والفقه فيأتي بقواعد ليست هي على قواعد المحدثين فيضع بعض القواعد، أو يرجح بعض الترجيحات فيأتي من يحسن بهم الظن فيأخذ هذه القاعدة فيظنها من قواعد علم الحديث فيجعلها من كلام علماء الحديث، وهي في الحقيقة من تقريرات أهل الأصول. فمثلا علماء الأصول وعلماء الفقه نظرهم في الحديث إلى العمل لا إلى الحكم ترجيح، ولذلك تجد عندهم تساهل في قبول المرسل، أيضا تجد عندهم عدم اشتراط لعدم الشذوذ وعدم العلة. الحديث عندهم إذا كان رواه عدل ضابط ومتصل السند يقبلونه، فالزيادات عندهم في الأصل أنها مقبولة على قاعدتهم الأصولية أن من علم حج على من لم يعلم، هذه ما تطبق في علم الحديث وفي علم الإسناد، يعني إلا في بعض الحالات يعني التي حكم فيها علماء الحديث. أما من حيث الأصل أن يطلق حكم عام كل زيادة ثقة فهي مقبولة، هذه ليست طريقة علماء الحديث. يقول الحافظ في الشرح، يقول والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين، انظر إلى الأسماء، يقول كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني، أئمة الحديث وغيرهم، قال اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، أي زيادة تأتي ينظرون إلى الترجيح. يقول ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، يعني ما في واحد منهم قال الزيادة تقبل مطلقا، ولم يقل أحد منهم الزيادة ترد مطلقا، وإنما قالوا لكل حديث نظره الخاص. فإذا أتينا إلى حديث سمعه 10 في مجلس واحد وخالف أحدهم حكم له بأنه شاذ، إذا جاء الذي زاد هذه الرواية وهذه اللفظة من هو ملازم لشيخه حكم لها بالقبول، إذا كان حافظا ثقة ثبتا ضابطا له حكم يختلف عن من قيل فيه ثقة، أو من قيل فيه ثقة يهم، أو من قيل فيه يخطئ في أحاديث فلان ولكنه مقبول في أحاديث فلان. فكل حديث لا بد أن ينظر له بنظر خاص. هذا هو ترجيح وقاعدة علماء الحديث في ما يتعلق بزيادة الثقة. إذن زيادة الثقة أن يروي الراوي الصحيح أو راوي الحديث الصحيح أو راوي الحديث الحسن ويزيد لفظة. إذا كانت غير منافية ما في إشكال، إذا كانت متابعة يعني قد تابعه غيره أيضا لا إشكال في ذلك. إنما إذا وردت فيها مخالفة، وبعضهم يقول حتى غير المنافاة مجرد الزيادة تعتبر مخالفة، في هذه الحالة فلكل حديث نظره الخاص، قد تقبل وقد لا تقبل، ولا يطلق حكم عام على ذلك، إنما النظر فيه بالقرائن. يقول رحمه الله: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف الراجح المعروف والمقابله المنكر. الآن إذا جاءنا إسناد رواه 10 من الرواة وخالفهم واحد من الرواة، فحكمنا على رواية الواحد بأنها خطأ، فرواية الواحد هذه تسمى رواية شاذة أو لفظة شاذة، وأما رواية الجماعة فتسمى الرواية المحفوظة أو اللفظ المحفوظ. فإذاك تجدهم يقولون والمحفوظ كذا وهذا شاذ، فيسمون هذا محفوظا وهذا شاذا. وعند علماء الحديث المتقدمين يقل إطلاق الشذوذ عليه، إنما أكثر ما يطلقونه يقولون هذا خطأ، أو يقولون غير محفوظ، أو يسمونه منكرا يطلقون عليه النكارة، أو يقال خولف في حديثه. إذن المحفوظ هو رواية الأولى التي خالفها من هو دونه من المقبولين، الأولى أكثر عددا أو أقوى، يروي رواية يخالفه من هو أقل منه درجة أو عددا فيخالفه، هذه رواية المحفوظ. أما رواية الشاذ فهي مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، عكسها تماما. واضح ولا نعيد؟ طيب، المحفوظ هو رواية الأولى التي خالفها من هو دونه من المقبولين سواء درجة أو عددا، هو أولى، إما أن يكون واحدا ثقة خالفه صدوق، فرواية الثقة هي المحفوظة ورواية الصدوق شاذة. رواه 10 من الثقات خالفهم واحد من الثقات، رواية 10 تقدم هي المحفوظة ورواية الواحد شاذة. طبعا نحن الآن نتكلم من حيث التعريف والتوضيح، وإلا لكل حديث نظره الخاص كما تقدم. إذن فالشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. قال المقبول حتى يشمل الصدوق والثقة، راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن، لمن هو أولى منه حتى يشمل العدد والقوة، ولم يقل لمن هو أوثق منه. بعض العلماء يعبر بالشذوذ يقول هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، هذا أتى بصورة واحدة ولم يأتي بما يتعلق بالصدوق، ولم يأتي بما يتعلق بالعدد، أتى بالقوة فقط، لكن هذه العبارة أدق وأشمل. ثم قال: ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. إذا كان الذي زاد هذه الزيادة ضعيفا في نفسه، هو ضعيف في نفسه، ففي هذه الحالة تصبح المخالفة أشد، وإن كان الجميع يعني ضعيفا، إلا أنه إذا كان هو من الضعفاء ويخالف من هو أوثق منه وأولى منه، فهنا ازداد الأمر ضعفا على ضعف. فلذلك المعروف هو الذي رواه من هو أولى من هذا الضعيف، فيقول المعروف رواية الأولى التي خالفها من هو دونه من الضعفاء. تذكرون المحفوظ نفس التعريف ولكن من المقبولين، المحفوظ من المقبولين، أما المعروف فالمخالف ضعيف، والمنكر هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. يأتي راو ضعيف في نفسه ومع ضعفه يخالف الثقات أو يخالف من هو أكثر منه عددا من الثقات الذين تقبل روايتهم، فهذا يعتبر حديثه منكرا. فالحديث هنا يسمى الحديث المنكر وهو شديد الضعف. فالمعروف رواية الأولى التي خالفها من هو دونه من الضعفاء، والمنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. طيب، هل النكارة خاصة في هذه الصورة؟ النكارة لها صور أخرى مثل رواية الفاسق، أيضا رواية الضعيف إذا تفرد ولو لم يخالف تسمى منكرة، فتكون روايته منكرة. والشاذ والمنكر ضعيف جدا، لا يقوي ولا يتقوى، لأنه أصلا متفرد ومخالف لغيره، فكيف سيتقوى بغيره؟ فهو ضعيف جدا، أي وجوده كعدمه، إذا وجد في الإسناد ما يقوي ولا يتقوى، وجوده كعدمه. على سبيل المثال، حديث على كل سلامة من ابن آدم صدقة، وفي كل ابن آدم 60 و300 مفصل، هذه رواية ثقة، خالفه فيها ضعيف فقال في كل ابن آدم 60 و300 عظم، الأولى مفصل فقال عظم، هنا مخالفة أم ليست مخالفة؟ هذه مخالفة. الآن ما الذي يقبل، رواية الثقة أم رواية الضعيف؟ رواية الثقة. رواية الثقة إيش تسمى؟ المعروف. ورواية الضعيف المنكرة. لماذا؟ لأنه ضعيف. أما إذا كانت الرواية رواية ثقة يخالف ثقات، فالرواية شاذة والأولى محفوظة، يقال عنها خطأ. حتى الرواية المنكرة يقال عنها خطأ عند المتقدمين. فلما نأتي إلى رواية فليرقه التي زادها علي بن مسر، علي بن مسر ثقة حافظ، إلا أنه زاد هذه الرواية، أشار النسائي رحمه الله إلى أنه أخطأ فيها أو لم يزدها غيره، أي أنها شاذة. الرواية التي ليست فيها هذه اللفظة هي المحفوظة، واضحة؟ إذن عندنا الآن رواية ثقة يخالف من هو أولى منه، فرواية الثقات العدد الكبير هي المحفوظة، ورواية المخالف شاذة. الصورة الثانية رواية الضعيف التي تخالف من هو أولى منه، فرواية الضعيف منكرة ورواية الأخرى هي المعروفة. يقول رحمه الله والفرد النسبي، تذكرون ما هو الفرد النسبي؟ ذكرنا أن الفرد عدة أنواع، فرد مطلق وهو أن يكون التفرد فيه عن الصحابي، وأن يتفرد التابعي بروايته عن الصحابي، هذا الفرد المطلق. إذن الفرد النسبي الآن يعني إذا جاء راو من الرواة وروى حديثا عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن سالم مولى، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هذه رواية. جاء آخر فرواها عن عبد الله بن يونس عن الزهري، تابع مالكا، هذا مالك يرويه عن الزهري، جاء الآخر فتابع مالكا فرواها عن نفس شيخ مالك، هذه تسمى المتابعة. الآن إذا تابعه عن شيخه تسمى المتابعة، لماذا؟ لأنها عن نفس الصحابي في نفس الخط. طيب لو لم يتابعه في الزهري وإنما تابعه في شيخ الزهري وهو سالم، أيضا تسمى متابعة، لازلنا في خط الصحابي نفسه، لكن الأولى تسمى متابعة تامة لأنه تابعه في شيخه، والثانية تسمى متابعة قاصرة أقل منها، هي متابعة ولا حكم المتابعات إلا أنها قاصرة. طيب لو تابعه في من فوقه ابن عمر، أيضا متابعة، هذه كلها المتابعات والمتابعات. ما دامت في حديث صحابي واحد فهي المتابعة، فإذا جاءت من حديث صحابي آخر بنفس اللفظ أو بنفس المعنى فهذا يسمى الشاهد. يقول ويشهد له حديث كذا وكذا. هذه إيش معنى يشهد له؟ أي أنه قد جاء ما يوافقه من حديث صحابي آخر. علماء الحديث يجعلون حديث الصحابي حديثا مستقلا عن غيره ولو كان بنفس اللفظ. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يعد عند علماء الحديث 70 حديثا، يعدونه 70 حديثا، لأن كل صحابي حديثه مستقل عن الآخر فيقول هذا حديث. ولذلك لما تأتي إلى كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم الكتب الموجودة ترقيم الأحاديث تجد أن الحديث بنفس اللفظ لكن إذا تغير الصحابي جعلوا له رقما جديدا. لماذا؟ لأن حديث كل صحابي مختلف عن الآخر. فإذا جاء أحدهم وأتى برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ثم جاء آخر وقال هذه نفس الرواية مروية من حديث أبي هريرة نفس اللفظ فهذا يسمى الشاهد، شهد له. طيب إذا كانت بنفس المعنى وليس بنفس اللفظ أيضا يسمى الشاهد. حديث إنما الأعمال بالنيات برواية عمر رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ولكن جهاد ونية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية، فتحدثت عن النية، تحدث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عن النية وحديث عمر عن النية فهذا يشهد لهذا. رفع اليدين في الدعاء من حديث أنس ومن غيره من الصحابة هذا كله يشهد بعضها لبعض لأنها من أحاديث صحابة مختلفين سواء كانت بنفس اللفظ أو بألفاظ مختلفة. ما دام أنه قد اختلف الصحابي فالحديث قد اختلف إلا أنهم يشهدوا بعضهم لبعض. فإذا المتابعة من نفس الصحابي لكن يكون من تحت من الإسناد نفسه، يعني المتابعة من حديث صحابي واحد، وأما الشاهد من حديث صحابي آخر. ولذلك قال والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع أو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. لاحظ متن أي لفظ وحديث آخر يشبهه سواء كان بنفس لفظه أو بمعناه فهو إيش؟ الشاهد. طيب عملية البحث هذه أن يأتي ويجمع الطرق ويبحث ما الذي يشهد للآخر وما الذي يتابع الآخر، هذه العملية ماذا تسمى؟ تسمى الاعتبار. لذلك علماء الحديث يقول هذا حديث يعتبر به، يعني يصلح أن يبحث له المتابعات والشواهد حتى يتقوى بها، هذا ما يسمى الاعتبار. ولذلك قال وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. إذن عندنا المتابع من حديث صحابي واحد أن يوافق شيخه عن نفس حديث الصحابي، والشاهد أن يروي ما يدل على معنى الحديث والمتن من حديث صحابي آخر سواء كان بنفس اللفظ أو بنفس المعنى. وعملية البحث هذه تسمى الاعتبار. لذلك تجد بعض الرواة يقول فلان يعتبر به. ما معنى يعتبر به؟ هذه اللفظة قد تدل على الضعف أنه ضعيف إلا أنه يعتبر به في المتابعات والشواهد يتقوى حديثه. لذلك يقولون يعتبر به يصلح للاعتبار. الحديث الضعيف جدا لا يصلح للاعتبار وجوده كعدمه، هذا الضعيف جدا، رواية الكذاب، رواية المتهم بالكذب، الفاسق، المبتدع المجاهر ببدعته داعي إليها، الحديث المنكر، هذه كلها ما تصلح للمتابعات ولا الشواهد وجودها كعدمها. ثم قال رحمه الله تعالى ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. الآن يأتي إلى أمر آخر ليس له علاقة بعلم الإسناد، يعني هذا من عمل الفقهاء يعمل به المحدثون ويحكمون عليه إلا أنه من صميم عمل الفقهاء. لماذا؟ لأنه نظر في فقه الحديث ومعناه. فيقولون الحديث إما أن يأتي الحديث محكما كما قال، إن سلم من المعارضة. حديث دل على معنى صحيح في الشرع ليس له ما يعارضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر. هذه عبارة محكمة ليس فيها إشكال، بل هي موافقة لقول الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. حديث الدين النصيحة حديث محكم، حديث الحج عرفة حديث محكم، حديث الأعمال بالنيات حديث محكم، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه أحاديث محكمة لا يوجد فيها اعتراض، ولا يوجد أحاديث يتوهم الباحث أنها تخالف هذه المعاني، هذا يسمى المحكم. طيب، قال: وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. الآن المحكم معروف أمره، لا يوجد معارضة ولا يوجد إشكال، لكن إذا وجد حديثان يتوهم الناظر من حيث الأصل أن بينهما التعارض، فإن أمكن الجمع بينهما فهذا مختلف الحديث، يراه الناظر في من حيث التوهم أو من حيث الظاهر يظن أنه مختلف أو متعارض، وهو في حقيقة أمره غير متعارض، التوهم في الذهن وليس في الواقع. ولذلك ابن خزيمة رحمه الله يقول: من زعم وجود حديثين متعارضين فليأتني بهما وأنا أؤلف بينهما. لا يوجد حديثان متعارضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فلا يمكن أن يكون الحديث متعارضا مع حديث آخر أبدا. فلذلك قال: ومختلف الحديث هذا الذي أراده، قال: إن أمكن الجمع بينهما، يعني عندنا الآن التعارض، إذا توهم الإنسان تعارضا بين حديثين فإن أمكن الجمع بينهما، وهذا أول ما يجب على الإنسان أن يفعله، وجدت عدة أحاديث لم يفهم بينهما إلا وجود التعارض، يظن أن بينهما تعارض، فأول طريقة يبحث عنها هي محاولة التأليف بينهم وجمع الأحاديث، هذا أول شيء. مثلا حديث لا عدوى ولا طيرة، هذا أكثر حديث يمثل به علماء الحديث، حديث لا عدوى النبي صلى الله عليه وسلم نفى العدوى، وفي نفس الحديث أيضا في بعض تتماته: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. فكيف الجمع بينهما؟ ينفي عليه الصلاة والسلام العدوى، وفي نفس الوقت يأمر بالفرار من المريض المرض المعدي. فهذا كما قال العلماء، قال: إن قوله لا عدوى أي لا عدوى تنتقل بذاتها كما يعتقد أهل الجاهلية، وإنما هي سبب قد تنتقل وقد لا تنتقل، والأمر بيد الله وحده. فلذلك فر من المجذوم كما تفر من الأسد، كما أن الدواء سبب للشفاء وليس هو الشافي، فكذلك العدوى سبب لانتقال المرض وليست هي الناقل للمرض بذاتها. ولذلك لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، لما قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، قال: الإبل يأتيها الأجرب فيجربها، فقال: فمن أعدى الأول؟ أول من أصيب بهذا من أعدى؟ إذن ليس العدوى هي السبب الوحيد ولا تنتقل بذاته، إذا قدر الله عز وجل لها أن تصاب فقد يصاب الآخر بتقدير الله عز وجل وليس بسبب العدوى. فإذا تبين بهذا أن الحديث هذا له معنى، وهو أنه ينفي العدوى بمعتقد الجاهلية، والحديث الآخر يبين أن العدوى سبب يجب على الإنسان أن يتحرز منها. أيضا أحاديث كثيرة يعني قد يتوهم الإنسان تعارضها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يحمل ذلك على الكراهة، كراهة التنزيه، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، ومع هذا شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم وهو قائم عليه الصلاة والسلام، فقالوا إن النهي للكراهة، ولما شرب النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين الإباحة وأنه جائز للناس وليس محرما، وغير ذلك من الأحكام. إذا توهم التعارض فأول نظر في الجمع، يمكننا الجمع أم لا، نبحث عن الجمع، فإن لم يمكن الجمع فيبقى النظر في أمر آخر، ألا وهو ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ. طبعا إذا ورد النص في النسخ حتى لو أمكن الجمع حكم بالنسخ، يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، لو قال أحدهم إنه إنما نهى من كان قلبه ضعيفا والنهي باق عليه، ولكن أباح يعني لمن قلبه قويا ولا يتعرض للمشكلات إذا دخل المقابر. وهذا جمع بين الحديثين، هذا لا يقبل منه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على النسخ، وجاء الحديث نصا على النسخ. أما إذا لم يأتي النص على النسخ، كأن تأتي عبارة كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تغير الأمر كما ينص عليه الصحابة، إذا ما جاء هذا ينظر إلى التاريخ ما هو المتقدم وما هو المتأخر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في مسألة الناسخ والمنسوخ، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. كنت نهيتكم، أي النهي كان موجودا، ثم تغير الحكم وأصبحت زيارة القبور جائزة لأنها تذكر الآخرة. أيضا الصلاة إلى الكعبة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس في أول الأمر، إلى أن ذهب إلى المدينة وبقي أشهرا يصلي تجاه بيت المقدس، وكان مستدبرا للقبلة الكعبة ومستقبلا بيت المقدس، إلى أن نسخت بكلام الله عز وجل ثم بتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنها أصبحت إلى الكعبة. فهذا ناسخ ومنسوخ لمعرفتنا في التاريخ وللنص أيضا الوارد في ذلك. أيضا الوضوء مما مست النار، ما قال بعض الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر أمره يعني لا يرى الوضوء مما مست النار. النسخ بابه كبير وبابه واسع، وله أسباب كثيرة، منها معرفة التاريخ، منها النص من النبي صلى الله عليه وسلم، منها النص من الصحابي، إلى آخره من الأسباب الكثيرة. طيب إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ، ما استطاع الجمع، لم يعلم الناسخ من المنسوخ، ينتقل إلى النقطة الرابعة أو الثالثة، وهي ما يتعلق بالترجيح. الترجيح هو أن ينظر إلى الحديثين ليعمل بأحدهما ويترك الآخر. نحن أمام خيارين الآن، إما أن نعمل بهما جميعا وبينهما تعارض، وهذا أمر متعذر ما يمكن، وإما أن نسقطهما جميعا، وهذا أيضا غير لائق. إذا أمكننا الجمع جمعنا، إذا ما استطعنا فالناسخ والمنسوخ، ما استطعنا فلا بد على الأقل أن نعمل بأحدهما، ويكون ذلك عن طريق المرجحات، ننظر إلى كلا الحديثين فنرجح بينهما. وأسباب الترجيح قد عدها بعض العلماء أكثر من 50 سببا من أسباب الترجيح، يعني منها ما وافق الأصول الشرعية والمقاصد الشرعية، ومنها إذا كانت رواية الأوثق ورواية يعني الأكثر ثقة وضبطا، الأكثر اختصاصا بمشايخه، إلى آخره من الأمور. يعني مثلا لو جاءت مسألة فيها رواية، فيها حديث صحيح وحديث حسن، وتعارض الحديث الصحيح والحسن، فمن أسباب الترجيح أن هذا الحديث أقوى من هذا، فيقدم الحديث الصحيح على الحديث الحسن، هذا من الأسباب للترجيح. ولذلك قال العلماء: لا يمكن أن يمر حديث ليس فيه مرجح. بعضهم قال: يستحيل أن يمر حديث ليس فيه مرجح، لا بد أن يوجد ترجيح من الترجيحات. طيب إن قدر على الإنسان أنه لا يستطيع الترجيح، يعني مثلا الآن نأتي حديث من الحديث التي رجح العلماء فيها، حديث ميمونة، النبي صلى الله عليه وسلم، تقول ميمونة: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال لم يكن محرما. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. ونتعارض أم ليس بتعارض؟ تعارض واضح. هنا يقول وهو حلال، هي تقول وهو حلال، وابن عباس يقول وهو محرم. فقال العلماء: هنا يمكن الترجيح بأن رواية ميمونة تتحدث عن نفسها، ورواية ابن عباس يتحدث عن غيره، ورواية الراوي حينما يتكلم عن نفسه أدعى لضبط المسألة ولمعرفتها من غيره. فلذلك رجحوا رواية ميمونة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ولم يكن محرما. وبعض العلماء ذهب إلى محاولة الترجيح، محاولة التأليف بينهما والتوفيق بين الروايتين. كيف يكون التوفيق؟ قالوا: قولها وهو حلال أي لم يكن محرما، وهو في مكة لكنه لم يكن محرما، قد تحلل من الإحرام. وقول ابن عباس وهو محرم أي كان داخل الحرم، ولم يكن متلبسا بالإحرام، ولكنه كان داخل مكة، كما يقال أنجد الرجل إذا أصبح في نجد، وأحرم الرجل إذا دخل حدود الحرم، فيسمى محرما. لذلك لا يجوز للمحرم أن يقطع الشجر أو أن يقتل الصيد، سواء كان قد لبس الإحرام أو كان داخل الحرم، فيسمى أيضا محرما. فقالوا أراد ابن عباس ذلك، أنه كان داخل الحرم أي داخل حدود مكة. وفي المسألة يعني أقوال ومذاهب كثيرة عند العلماء، لم يستطع الترجيح. وإذا العالم والمجتهد لم يستطع الترجيح، وصل إلى مرحلة لم يستطع فيها الترجيح، فماذا يفعل؟ قالوا إذا لم يستطع الترجيح فإنه يتوقف، والتوقف ليس حكما وليس عملا، إنما هي مرحلة مؤقتة. يعني ما في شيء اسمه التوقف من أحكام العمل بالأحاديث، وإنما هي مرحلة مؤقتة يتخذها المجتهد حتى يتبين له الصواب، بما أنه لا يستطيع أن يعمل بحديث دون الآخر، فإنه يتوقف عن العمل بكلا الحديثين حتى يتبين له، أو يسأل من هو أعلم منه، أو يبحث مزيد بحث وتحري حتى يجد الصواب في المسألة. فهي ليست حكما، يقول حكمي في هذا وترجيحي في هذه المسألة التوقف، هذا ليس حكما، لا يوجد مسألة يقال فيها يجب علينا التوقف، لا يوجد، إنما هو قصر فهمه وبحثه عن معرفة هذه المسألة، أو تورع تورعا لا يمكنه معه أن يجتهد في هذه المسألة، فيتوقف حتى ينظر من يبين له الموقف الصحيح من هذه الأحاديث. هذا هو الموقف الرابع. إذن أولا وأول ما يبدأ به هو أن يجمع بين الحديثين، وثانيا أن ينظر الناسخ من المنسوخ، ثم الترجيح، فإن عجز عن ذلك كله فإنه يتوقف حتى يأتي من يبين له الحكم. يقول رحمه الله تعالى: ثم المردود إما أن يكون لسقط في الإسناد، إما أن يكون لسقط أو طعن، أي لسقط في الإسناد أو طعن في الراوي. هذا هو الضعيف، لا يمكن أن يكون الحديث ضعيفا في إسناده إلا لسقط في الإسناد، أن يكون أحد الرواة ساقطا وهذا الانقطاع، وإما أن يكون طعنا في الراوي تضعيفا للراوي، وهذا هو الضعيف. والضعيف كما تقدم إما أن يكون ضعيفا جدا كرواية الكذاب والمتهم بالكذب والفاسق والمنكر، فهذه وجودها كعدمها، يعني ما تقويها الطرق، بل لا تزيدها كثرة الطرق إلا ضعفا. والأمر الثاني وهو الضعيف، والضعيف كرواية المجهول، مجهول الحال وسيء الحفظ والمختلط، فهذه يعتبر بها في المتابعات والشواهد حتى تكون حسنة لغيرها. يقول: فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، أو من آخره بعد التابع، أو غير ذلك، فالأول المعلق، والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. الآن يريد أن يتكلم عن الانقطاع في الإسناد. السقط في الإسناد إما أن يكون من مبتدئه من بداية المصنف، وإما أن يكون من آخره من جهة الصحابي، وإما أن يكون في المنتصف. هذا هو الإسناد الذي عندنا. بحسب هذه الأنواع وبحسب التقديم والتأخير جعل العلماء لكل نوع اسما خاصا وأحكاما يختص بها، وإن اشتركت جميعا في الانقطاع فهو من حيث العموم يسمى منقطعا، يسمى منقطعا، لكن لكل اسم ولكل صفة نوع من الأنواع، حتى المنقطع له صفة مخصوصة في اصطلاح المحدثين كما سيأتي. أولها قال المعلق: وهو ما سقط من مبتدأ إسناده راو فأكثر. المعلق هو ما سقط من مبتدأ إسناده راو فأكثر، ومبتدأ الإسناد يكون من المصنف أو الراوي نفسه، الشيخ المؤلف الراوي إذا أسقط شيخه فما فوق فإنه يسمى معلقا، حتى لو قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى معلقا. ولا يسمى معلق إلا إذا كان في كتاب مسند، يعني لو جينا في زماننا الآن وقال الخطيب في الجمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقول له روايتك معلقة، لأنه لم يروي أساسا كتابا بالإسناد أو حديثا بالإسناد، إنما ذكره للاستدلال. فإذا جاء الحديث في كتاب مسند مثل صحيح البخاري وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عمر أو قال الحسن البصري، فهذه تسمى المعلقة، علقها عن من فوقه. لماذا سميت معلقة؟ الشيء المعلق هو الذي يتدلى من أعلى ولا يكون متصلا في الأرض. نقول القمر معلق في السماء، لماذا؟ لأنه ليس له اتصال في الأرض. فكذلك الشيخ لا يتصل بمن فوقه، وإنما يرويه عن من فوقه، فصار كأنه متدل ومعلق لانقطاع بينه وبين من فوقه. طبعا التعليق له أسباب وله أحوال وله صفات، قد يكون التعليق متعمدا، تكون الرواية صحيحة ولكن علقها الراوي لباب الاستدلال والاختصار، ويكون مثل البخاري أحيانا يروي الرواية موصولة متصلة كاملة، وفي بعض الأبواب يرويها معلقة يعني استنادا على ما رواه من قبل. فالمعلق فيه انقطاع، وهو من الأحاديث الضعيفة إذا لم يروى بإسناد آخر ولم يكن متصلا وبقي على تعليقه فهو ضعيف. ثم قال المرسل، والمرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتي تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن البصري، قتادة، سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو حدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى المرسل، وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يلحق بالتابعي المخضرم الذي أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحكمه حكم التابعين. كذلك أطفال الصحابة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم دون سن التمييز، يعني بعض الصحابة حنكه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن يعني ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن سنة أو سنتين، فهذا روايته حكمها حكم الرواية المرسلة، يعني لو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لطلب منه الواسطة، لأنه قد يروي عن التابعين. بعض كبار التابعين أو المخضرمين كانوا أكبر من أطفال الصحابة، واضح الصورة؟ فلا بد أن يرويها عن صحابي أو تكون روايته رواية حكمها حكم التابعين، لأن الصحابة بهذا المعنى لهم شرف الصحبة وفضل الصحبة وإدراك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم في الرواية لا يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا سموا الراوي وكان من الصحابة، لأنهم كثيرا ما يرون حتى عن التابعين وعن كبار التابعين أو عن كبار المخضرمين يرون عنهم. إذن هذا ما يتعلق برواية المخضرمين وأطفال الصحابة. طيب مراسيل الصحابة، إذا روى صحابي ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق سن التمييز، سواء كان من صغار الصحابة هم الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم دون سن البلوغ فوق سن التمييز، هؤلاء صغار الصحابة، أو كبار الصحابة من باب أولى، إذا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهذه تسمى مراسيل الصحابة وهي مقبولة مطلقا، كما في حديث عمر رضي الله عنه وكان له جار من الأنصار فكانوا يتناوبون فيخبره ما نزل من الوحي، فكان بعد عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والصحابي أيضا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، كما في رواية عائشة رضي الله عنها عن بدء الوحي وهي لم تدرك ذلك بل لم تكن قد ولدت في ذاك الزمان، رواية ابن عباس رضي الله عنهما أيضا عن الأمور المتقدمة في مكة قبل الهجرة، هؤلاء لم يدركوا تلك الحادثة، ومع هذا يرونها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها من مراسيل الصحابة وهي مقبولة مطلقا، لأنهم إما أن يكونوا قد سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكونوا قد سمعوها من صحابة آخرين، وإبهام الصحابي لا يضر. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول ثقات. لماذا نركز على الانقطاع؟ لأن الساقط في الإسناد قد يكون ضعيفا، فإذا تيقننا أنه من الصحابة فالرواية صحيحة. ولذلك يقول العلماء في البيقونية يصححون تعريفه للصحابي. ماذا يقول البيقوني في تعريف الصحابة في تعريف المرسل؟ يقول ومرسل منه الصحابي سقط، فقالوا لو كان الساقط صحابيا وتيقن أنه هو الصحابي لما ضر ذلك، صار الحديث صحيحا. يعني لو قال قتادة حدثني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، حديثه صحيح، وإن لم نعلم ما هو من هو هذا الصحابي، ما دام أنه ثبت له الصحبة وأنه صحابي بشهادة التابعي الثقة أنه صحابي فروايته مقبولة. فإذا قولهم ومرسل منه الصحابي سقط ليست دقيقة، إنما الدقيق أن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التابعي قد يروي عن تابعي مثله، بل قد يروي عن تابعي عن تابعي، بل قال بعض العلماء أنه قد وجدت روايات لبعض التابعين يروي عن ستة من التابعين ثم عن صحابي. فاحتمال وجود التابعي يعني أنه يحتمل أن يكون صحيحا ثقة أو ضعيفا، فإذا وجد الاحتمال كان الحديث في حكم الضعيف، لكنه ليس شديد الضعف فإنه يقوي ويتقوى بغيره. ولذلك قالوا إذا وجدت حديث مرسل، حديث مرسل وحديث آخر مرسل اختلفت مخارجها فإنه يقوي بعضها بعضا فتصبح حديثا حسنا لغيره. ثم قال أيضا ما يتعلق بالمرسل من الكتب المؤلفة في الحديث المرسلة كتاب المراسيل لأبي داود السجستاني صاحب السنن، له كتاب اسمه المراسيل بهذا المعنى، يجمع الأحاديث التي أضافها التابعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يوجد مصطلح آخر عند المحدثين لكلمة المرسل، وهو ما يتعلق بالانقطاع بين راو وآخر. ابن أبي حاتم ألف كتابا سماه المراسيل، وكله في أسماء الرجال، فلان سمع من فلان ولم يسمع من فلان، فلان لم يسمع من فلان، إذا قال لم يسمع من فلان يعني حديثه عنه مرسل بالاصطلاح العام اللغوي وليس معناه الاصطلاح الحديثي، معنى الإرسال الإطلاق، يعني أنه يطلق روايته عن فلان ولم يدركه أو لم يسمع منه. فكتاب المراسيل لابن أبي حاتم في الرجال ومعناه الانقطاع، وأما المراسيل لأبي داود صاحب السنن فهو المراد بالمعنى الاصطلاحي. أيضا قد يطلق السلف وعلماء الحديث المرسل على المنقطع، أي انقطاع يقولون هذا حديث مرسل، ويطلقون على المرسل أيضا منقطع من حيث الإطلاقات من حيث العموم حتى استقرت المصطلحات. ثم قال المعضل وهو ما سقط من أثناء إسناده اثنان فأكثر على التوالي. تأملوا إلى العبارة، في المعلق قلنا من مبتدأ إسناده يعني في البداية، والمرسل في آخره من جهة الصحابي، المعضل في أثناء الإسناد، هو ما سقط من أثناء إسناده اثنان فأكثر، ما هو واحد يسقط منه، اثنان فأكثر. فلما يأتي مالك أو يأتي الشافعي فيروي عن ابن عمر رضي الله عنهما مباشرة فهذا يعد إسنادا معضلا، لماذا؟ لأن أكثر من اثنين، بينهم مالك وبينهم نافع ثم ابن عمر، فسقط منه اثنان. فما دام أنهم سقط منه اثنان على التوالي بعد بعض يسمى معضلا، والمعضل أي شديد الضعف على التوالي، لابد أن يكون الراوي الساقط بعد الراوي الساقط الآخر، يعني يكون بين الراوي ومن روى عنه يكون بينهما طبقة ساقطة. فلو يروي أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل شيخه الشافعي، شيخ الشافعي مالك، شيخ مالك نافع، شيخ نافع ابن عمر، أحمد بن حنبل لو يروي عن نافع سقط اثنان، طبقة الشافعي وطبقة مالك، هذا يسمى معضلا. طبعا نمثل بهؤلاء الأئمة هم أجل من أن يروا المعضلات، ولكن حتى تقرب الصورة وتوضح، ولذلك الأمثلة لا مشاحة فيها، يعني لا يأتي إنسان ويضرب مثالا ثم يأتي من ينتقده في مثاله، الأمثلة لا تنتقد. فالإمام أحمد لو يروي هذا الحديث عن نافع أو يرويه عن ابن عمر فهذا أيضا يسمى معضل، لأن السقط إما اثنان أو ثلاثة أو أكثر. هذا ما يتعلق بالمعضل. طيب لو روى أحمد بن حنبل عن مالك عن ابن عمر هذا ليس معضلا. لماذا؟ لأن الساقط اثنان لكن ليسوا على التوالي، بينهما طبقات، فهذا لا يسمى معضلا وإنما يسمى المنقطع الذي سيأتي بعده. إذن المعضل هو ما سقط من أثناء إسناده أي في وسط إسناده اثنان فأكثر على التوالي، أما المنقطع فما سقط من أثناء إسناده واحد أو اثنان على غير التوالي. المنقطع ما سقط من أثناء إسناده واحد أو اثنان على غير توالي، مثل المثال السابق، فلو روى أحمد عن الشافعي عن نافع لسمي منقطعا. لماذا؟ لسقوط طبقة واحدة، طبقة مالك. ولو روى أحمد عن مالك أسقط طبقة الشافعي، ثم رواه عن مالك ثم من مالك إلى ابن عمر فأسقط طبقة نافع، وجد أكثر من واحد ولكنه ليس على التوالي، ليس متواليا، هذا السقط يسمى منقطعا أيضا، وهو أيضا من الأحاديث أو من الأسانيد التي تعتبر ضعيفة لوجود السقط. طيب، ثم يقول: ثم قد يكون واضحا أو خفيا، لعلنا نأخذه في الدرس القادم، نفيه تفصيل فيما يتعلق بالمرسل والمرسل الخفي والمدلس. لذلك قال في هذا أنه احتيج إلى معرفة التاريخ، الطبقات علم مستقل. الإمام مسلم له كتاب اسمه الطبقات، ابن سعد له كتاب الطبقات، ابن حبان كثيرا ما يؤكد على الطبقات، وله أيضا كتاب متعلق بطبقات الثقات وما يتعلق مشاهير الأمصار والعلماء، كله يؤكد فلان من التابعين، فلان أدرك فلانا، فلان لم يدرك فلانا، فلان مات في السنة الفلانية، تدقيقا في أسماء الرواة وفي ضبط أوقاتهم حتى لا يقع الخطأ أو حتى الكذب المتعمد في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حقيقة، من يتدبر هذا العلم ويتأمل هذا العلم فإنه والله من أعظم دواعي زيادة الإيمان وزيادة اليقين بهذا الدين العظيم، وأن الله عز وجل قد حفظ هذا الدين للمسلمين لأنه قد جعله خاتم الديانات، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين، وما ختم الله عز وجل به دينه وختم به رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان هو آخر دين يعبد الله عز وجل به، فإنه يجب أن يتصف بصفة الكمال، وأن يتصف بصفة الاستمرار والحفظ، وأن يتصف بصفة الشمول حتى يشمل جميع الناس على اختلاف أزمنتهم وأوقاتهم. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.